الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وسبحان الله الذي له الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وكليمه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يمت حتى أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، بارك الله لكم وبارك فيكم وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الأحبة، كل منا ينشد السعادة لنفسه ولمجتمعه ولأمته، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا وما أنزل علينا الكتاب وما أرسل إلينا الرسول إلا ليجعلنا عبادا مخلصين له، خاضعين لأمره وحده لا شريك له، عابدين إياه في كل صغيرة وكبيرة، نعيش في رحمة ونموت في رحمة، وندخل يوم القيامة دار الرحمة وهي الجنة. والله تعالى حين أنزل القرآن بين لنا أن هذا الكتاب يخرجنا من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشقاء إلى السعادة. إن قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن موضوع السعادة موضوع أساسي في حياة المسلمين، وأساسي في برامج ومناهج الكتاب والسنة، لكننا لن نكون سعداء بالكتاب والسنة إلا إذا تخلصنا من تحكم أهوائنا ومن تحكم شياطين الإنس والجن فينا ومن تحكم المواريث الجاهلية التي يعيش فيها كثير من الناس. فإن أكثر أكثر المسلمين أو المتمسلمين وإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن أكثرهم لا يزال يعيش في نفسه وفي أخلاقه وفي فكره وفي تصرفاته وسلوكه يعيش حياة جاهلية بمعنى الكلمة. فأكثر المسلمين أو المتمسلمين يعبدون الله بالعادة وليس بالقناعة، ويتجهون إلى الإسلام بحكم البيئة لا بحكم الصدق في الإيمان والرغبة فيما يرضي الله تعالى. ولو انتقل هذا المسلم من بيئة مسلمة إلى بيئة فاجرة لفجر، ولو انتقل إلى بيئة كافرة لكفر، ولو انتقل إلى بيئة الشهوات والانحلال لوقع في المحرمات وانحل وبعد عن رفقة الإسلام. إذن الأمر أمر خطير بالنسبة لقضية الإيمان. لذلك كانت قضية الإيمان في القرآن قضية مرتبطة بالحكم بما أنزل الله، بمعنى أن الإيمان يستقر في الأرض وأن حياة الناس تكون آمنة وتكون سعيدة وتكون نظيفة وتكون حياة نصر وعزة وكرامة وحياة إباء وحرية وشمم وعدالة إذا كان الحكم الذي يحكم به المسلمون هو الحكم الإسلامي. لذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان الله تعالى هو خالق الأرض والسماء وهو خالق الماء والهواء وهو خالق الكون والإنسان وهو رازقنا وهو مدبر أمورنا وهو الذي يميتنا ويحيينا وهو الذي يوقفنا بين يديه يوم القيامة ويمضي أمره فينا ويحكم بالعدل بيننا، وإذا كانت الجنة جنة وكانت النار نارا وكان الأمر فأمرا وكان الفصل منه سبحانه وتعالى لا فصل لأحد غيره، فإنه يكون من الجرم الشنيع ومن الضلال البعيد أن يأتي من الله كتاب يحكمنا فنرفض حكم الله، أو يأتي كلام من رسول الله ليحكمنا فنرفض حكم رسول الله. إن من يفعل ذلك إنما يتبع هواه ويعبد غير الله. ولذا قال تعالى في كل آية من الآيات التي حض فيها على الحكم بما أنزل الله قال لنا بعدها: إن من لم يحكم بما أنزل الله إنما يتبع هواه، يعني يعبد هواه ويعبد شيطانه ويعبد ذاته ويريد من الناس أن يعبدوه وأن يجعل من نفسه إله. استمع إلى قوله تعالى: فإن لم يتبع يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني إن لم يخضعوا لكلامك يا محمد وللقرآن الذي أنزل عليك ويحكموه فإن ذلك سببه اتباعهم لأهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحكم بغير ما أنزل الله هو اتباع لأهواء الضالين الكافرين المنحرفين عن دين الله. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني جعلناك على طريقة وعلى دين من أمر الله تعالى، فاتبع هذه الطريقة واتبع هذا الدين ولا تتبع أهواء أعداء الله سبحانه وتعالى. إذن البعد عن الحكم بالإسلام عبادة للهوى والشيطان. والحكم بالإسلام ما المراد منه أيها الإخوة المؤمنون؟ ما الذي يطلب من الحاكم الإسلامي؟ إن الحاكم الإسلامي إنما هو عبد لله يخضع لأمر الله وحكمه وينفذ في الأرض الكتاب والسنة، فهو عبد يحكم بما أنزل الله فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويخضع لكتاب الله ويجعل الكلمة كلمة الله والحكم حكم الله ويطبق في الأرض كل ما جاء عن الله وعن رسوله. إذن هو عبد ينفذ ما أمر الله فهو خليفة الله في الأرض وهو أمين على دين الله تعالى. إن الحاكم بالإسلام إنما يجعل الشعب كله شعبا مؤمنا يعيش على عقيدة سليمة وينفض العقائد المنحرفة البعيدة عن الكتاب والسنة. ومن كان يهوديا أو نصرانيا وأعطاه الحاكم العهد فإنه يعيش بين المسلمين آمنا بشرط ألا يدعو إلى دينه وألا يؤذي المسلمين في أنفسهم وألا يجرح شعورهم بأي أمر من الأمور. إذن هذا الحاكم الإسلامي حارس للعقيدة حامل على تثبيت مبادئ الكتاب والسنة بالنسبة للعقيدة في نفوس الأمة. إن الحاكم بالكتاب والسنة يقف أمام شعبه مصليا مزكيا صائما حاجا ويدعو الشعب كله إلى الالتزام بالصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع مبادئ الإسلام. ومن خرج على حكم من هذه الأحكام فترك الصلاة فإنه يعتبر كافرا ويجب قتله، ومن ترك الزكاة أخذت منه بالقوة، ومن ترك الصيام عجر وحبس أو ضرب وأمر بالصيام وإلا ناله من العذاب ما يستحق. إذن الحكم بالإسلام هو تطهير المجتمع من الكفر وتطهير المجتمع من الانحلال وتطهير المجتمع من الظلم وتطهير المجتمع من الفواحش. ان الذي يحكم بالاسلام يمنع الخمر ويجعلها ويجعل العقاب على عاصرها وعلى صانعها وعلى بائعها وعلى شاربها عقابا شديدا كما جاء في الكتاب والسنة. كذلكم يمنع الربا، يمنع عري المرأة، يمنع اختلاط الرجال بالنساء، يمنع الفواحش التي تنتشر في المجتمع، يطهر الإذاعة ويطهر التلفاز ويطهر السينما ويطهر المسرح ويطهر الشارع ويطهر المصنع ويطهر الجامعة ويطهر المدرسة حتى يرفع الكل راية لا إله إلا الله، لا نعبد أحدا سواه ولا نحكم فينا إلا كتاب الله. هذا معنى الحكم بالإسلام، أن تكون الكلمة كلمة الله، وأن تجري الحياة على هذه الأرض حسب مقاييس وموازين الكتاب والسنة. إذا فعل الحاكم ذلك كان حاكما بما أنزل الله تعالى. ومن أهم ما يراعى أن يحكم بالعدل وأن يدفع الأمة إلى الوحدة وأن يمنع الشقاق والفرقة وأن يبعث بين الناس أسباب الألفة والرحمة. يتعهد جميع المسلمين كما يتعهد أولاده وأقرباءه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا في الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم أعظم أسوة. ونحن نعلم الحديث الصحيح: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لماذا؟ لماذا يطالب الشباب الإسلامي في البلاد التي لا تحكم بالإسلام؟ ولماذا يطالب العلماء والمخلصون من الرجال والنساء بالعودة إلى حكم الإسلام؟ السبب واضح يا إخوة، إن الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام لم يهتموا بالعقيدة ولا بخبث هذه العقيدة ولا بإفساد هذه العقيدة في نفوس الشباب والناشئين والناشئات. ولذلكم أباحوا في بلادهم، أباحوا الشيوعية التي جاءت فأنكرت القرآن والسنة وأنكرت وجود الله وهزئت وسخرت من النبي محمد، ولعن أصحابها، لعن الصحابة والتابعين وجميع أئمة المسلمين، واتهم رجالها وكبراؤها، قالوا إن كان الله موجودا وكان هو الذي يحكم هذا العالم فهو إذن إله مستبد ظالم، وإن كان محمد قد رضي بالملكية الفردية فإن محمدا رأس مالي بعيد عن الحق منحرف، وإن كان القرآن الذي يقدسه المسلمون يرضى بكذا وكذا وكذا فإن ذلك كله لا يتفق مع المبادئ الشيوعية، والشيوعية جاءت لإنصاف الإنسان والقرآن هو الذي ظلم هذا الإنسان، فلنترك القرآن ومحمدا ورب محمد ولنعبد لينين واستالين وأمثال هؤلاء المجرمين. دخلت الشيوعية البلاد المتمسلمة وكان لها أحزاب ولها رؤساء ولها أدباء ولها فنانون ولها صحفيون، وقبضوا المرتبات الباهظة من خزانة الشعب الإسلامي. ثم ماذا؟ ثم ابعدت اركان الاسلام عن الشعب المسلم. انك لا تجد الوزراء وكبار ورؤساء الوزارات في اكثر البلاد الاسلامية لو سألت احدهم كيف يتوضأ مع عرب، ولو سألته كيف يصلي مع عرب، ولو قلت له لماذا يتجه الناس عند الصلاة الى الكعبة مع عرب، ولو سألته عن عقيدته ما عرف كيف يجيبه. انه انسان امعة تابع بعيد عن الدين وعن الحق. وكذلكم تجد اكثرية الشعب تقام صلاة الجمعة وتنظر في الشوارع وقت صلاة الجمعة فتجد الشوارع مليئة بالرجال والشباب لا يعبؤون بصلاة ولا يهتمون بدين. كذلكم تجد في صيام رمضان ترى الناس في الشوارع يجلسون على المقاهي وفي المطاعم المفتوحة لهم ويأكلون علنا في رمضان، وتجد الربا والزنا واختلاط الرجال بالنساء والرشوة والفواحش كلها تجدها في الشوارع، وتجدها في المسارح، وتجدها في السينمات او دور الخيالة، وتجدها في التلفاز، وتجدها في الاذاعة، وتجدها في القصص، وتجدها في المدرسة، وتجد الاختلاط في الجامعة. اذا هي امم كفرت وبعدت وابعدت كتاب الله وحكمه فضلت وعاشت مع الشيطان يؤزها اذى ويحسدها حسدا. ونحن ما نريد بالعودة الى الكتاب والسنة، ما نريد الا ان يتطهر مجتمعنا من هذا الرجس ومن هذا الفسوق ومن هذا الظلم. ان خزائن الدول المتمسلمة صرفت على اعداء الاسلام واخذت اموال الشعوب نهبا وغصبا وظلما باسم الضرائب وباسم القانون الوضعي، وسلمت لأعداء الإسلام من صهيونيين وشيوعيين وصليبيين ومنحلين وكافرين. إنك لتنظر إلى الدولة الإسلامية أو المسمات في الإسلامية وتنظر إلى كبارها وإلى أدبائها وإلى فنانيها وإلى أصحاب الرأي فيها فتجد هذه الأكثرية لا تعرف دينا ولا تخضع لحق ولا تسجد لله ركعة ولا تبحث إلا عن السهوة وعن الجريمة وعن الحرام. إذن الحكم بما أنزل الله يطهر المجتمع ويطهر الحياة ويجعل كلمة الله هي العليا ويجعل لنا مكانة في الدنيا والآخرة عند الله سبحانه. لأن الله مدح المؤمنين الذين يستحقون النصر فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإنه لمن أكبر الجرم أن يقال للرؤساء والمتزعمين لماذا لا تحكمون بالإسلام؟ فيكون ردهم إن أمريكا لا ترضى بالحكم بالإسلام وإن إسرائيل لا توافق على الحكم بالإسلام وإن روسيا يهمها أن يستبعد الإسلام. ونحن لا نغضب هؤلاء لكن يغضبون ربهم ويغضبون نبيهم ويجرون شعوبهم إلى الهاوية وإلى الجحيم. سلوهم أين الإسلام في المدرسة؟ أين الإسلام في الجامعة؟ اين الاسلام في الشارع؟ اين الاسلام في حياتكم السياسية وفي حياتكم الاقتصادية؟ ان الاسلام ابعد عن كل شيء في الحياة، وصار المصحف سجينا 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 في المسجد. المصحف سجين في المسجد، من دخل قرأه فإذا خرج من المسجد لم يجد للمصحف أثرا في حياة الناس. أهذا يسمى إسلام؟ إذن للمسلمين أن يطالبوا بالعودة إلى الإسلام. إن الإسلام يحرم موالاة أعدائه، موالاة أعداء الله، وموالاة أعداء الإسلام. والله يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله. يحرم أن نتخذ هؤلاء أولياء وأصدقاء وأن نعتمد عليهم. وبين الله لنا أنهم أعداء لنا، ولن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم. فالحاكم المسلم يخضع لأعداء الحاكم غير المسلم يخضع لأعداء الله، ويخضع الشعب لهم، ويذل شعبه ويضيعه ويحرمه نصر الله. فلذلك تجد جميع القضايا معطلة في البلاد المتمسلمة التي لا تحكم بما أنزل الله. فقضية الفقر لم يستطيعوا علاجها، وقضية العدل لم يستطيعوا علاجها، وقضية العزة لم يستطيعوا علاجها، وقضية فلسطين وقضية لبنان وجميع القضايا التي وقف أعداؤنا ضدنا فيها وأذلونا وأرغموا أنوفنا واحتلوا أرضنا وسخروا منا، كل هذه القضايا فشلنا فيها. لماذا؟ لأننا بعدنا عن الإسلام. فالإسلام راحة، والإسلام رحمة، والإسلام عزة، والإسلام نصر، والإسلام في الكفر او الضلال والفسق. اذن الامر جد خطير، وقضايانا ستظل معلقة، لان الله تعالى لا ينصرنا الا ان نصرنا دينه، ولا يعزنا الا اذا اعتززنا بهذا الدين. والله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما الذين ارتدوا وأبعدوا كتاب الله ونصروا الفواحش بين الشعوب وجلبوا لها كل منكر وجعلوا وتركوا الأحزاب والأدباء والفنانين والفنانات يسخرون من الشعب ويستهزئون بعقله ويجرونه الى الفواحش والمنكرات والكفر والضلال، هؤلاء الذين فعلوا ذلك يستحيل، اقول يستحيل، مهما قامت المؤتمرات يستحيل ان يأتي على ايديهم خير، لان الله يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. والله إن خذل عبد فإن العبد لا يجد من ينصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا ما يجب أن يفهم أيها المسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإننا نحمد الله تعالى أننا في بلد أعلن أن الشريعة الإسلامية هي عقيدته وهي منهجه وهي طريقه، وأن الدعاة إلى هذه الشريعة هم أهل الحق، وأن الذين يرفضونها هم أهل الباطل. لكننا كشعوب إسلامية نحترق ونشعر بالدماء تنزف من نفوسنا، ونحن نرى أمة تعدادها يفوق 1,000,000,000، ولكنها أمة لا وزن لها على وجه الأرض، ولا قيمة لها ولا كلمة لها، وكل عدو يسخر منها ويستهزئ بها ويلعب بها كما يلعب الطفل بالكرة. إن هذا يسيء إلى مشاعرنا، وإن هذا الذي وصل إليه شعبنا لهو أمر جد خطير. إن في الدول المتمثلة أكثر من 5 دول تنفذ علنا مبادئ الشيوعية في حكمها وفي مدارسها وفي جامعاتها، والبقية من الدول الأخرى المتمسلمة دول انحلالية منحرفة فاجرة فاسقة بعيدة كل البعد عن الإسلام. فمن للإسلام اليوم؟ من للشبيبة؟ من للبنت والمرأة؟ من لأطفالنا الذين يأتون من بعدنا؟ من لهذه الأجيال التي لم تجد هدى في المدرسة، ولا هدى في الجامعة، ولا هدى في الشارع، ولا هدى في المدرس، ولا هدى في الحاكم، ولا هدى في العالم؟ من لهؤلاء؟ لأن الأكثرية قد ضلت وبعدت وانحرفت ونافقت وأجرمت. فمن لهؤلاء جميعا؟ الأمر ليس خاصا بنا، فإنه لو كثرت الأمم، لو كثرت الشعوب التي تبعد عن الإسلام وانحرفت هذه الشعوب، فإن هذه الشعوب نفسها سوف يأتي عليها يوم تحارب الشاب المسلم وتحارب المرأة المسلمة والفتاة المسلمة. وإننا كلما بعدنا عن الدين خضعنا لأعداء الدين، وإذا خضعنا لهم صارت أرضنا مستباحة لهم، وصار جيشنا تحت أمرهم، وصارت سلطتنا متعلقة بهم، وصارت كل قضايانا في أيدي أعدائنا، ولا يبقى لنا بعد إلا الندب واللطم والعويل والبكاء، ونقول لفلسطين وداعا يا فلسطين، وللبنان وداعا يا لبنان، وأخشى أن يقال قريبا وداعا يا أفغانستان، كما قلنا من قبل وداعا يا أندلس، وداعا يا دول البلقان، وداعا يا جزائر الإسلام يا جزر الإسلام في البحر الأبيض المتوسط. قلنا لذلك كله وداعا، وضاع وانحرف. فهل مصير شعوب كثيرة في بلاد متمسلمة بأيدي حكامها سيكون لا قدر الله مصير ما حدث وسبق؟ إن ذلك عار، وإنه لخزي، وإن واجبنا يحتم علينا أن نفكر. إنها قضية أبنائك من بعدك، إنها قضية عرضك، إنها قضية أرضك، إنها قضية كرامتك وعزتك. فإذا لم تبال فلا وجود لك ولا عزة ولا كرامة. أسأل الله أن يثبت على الحق أقدامنا، وأن يملأ بنور الإيمان قلوبنا، وأن يسرح لما يرضيه صدورنا، وأن ينصرنا ويؤيدنا، وأن يعيدنا إلى الحق. اللهم اجمع صفوفنا ووحد كلمتنا وأيدنا بروح من عندك، واهد اللهم جميع أولياء المسلمين حتى يحكموا بالإسلام ويعملوا لرحمة المسلمين. اللهم أيدنا بروح من عندك، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. وصلى الله على النبي محمد. أقم الصلاة.